أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجهم وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ولاية أهل البيت عليهم السلام، في سياق شرح فقرة من زيارة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، المروية عن الإمام الجواد سلام الله عليه، والتي جاء في أولها: يا ممتحنة، امتحنك الله تعالى قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. في الحديث السابق وقفت عند عبارة: وزعمنا أن لك أولياء، زعمنا، تحدثت عن وهم الولاية، عن زعم الولاية، وأن الفرق كبير بينها وبين الولاية الصادقة. في الحديث السابق تم التحذير من الوقوع في المعاصي ممن يرى نفسه مواليا، فإنه بسبب المعاصي يخرج من دين الله عز وجل، باعتبار أن المبدأ القرآني هو قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. الوقفة هنا عند الولاية، عند حقيقة الولاية. معنى الولاية عموما أن الولاية هي الحب الذي يثمر اتباعا واقتداء وطاعة. الولاية هي حب، هذا الحب ينتج، يثمر اتباعا واقتداء، يعني يحرص المتبع على أن يطبق كل شؤونه على أساس هذه الولاية. هذا الاتباع وهذا الاقتداء لا بد وأن يقترن بالطاعة، وبمقدار ما ينقص من الطاعة ينقص من الاتباع وينقص من الاقتداء، إلى حيث إن الولاية تصبح مهددة بالزوال. إذن من الطبيعي جدا أن نعرف أن كل علاقة بأهل البيت عليهم السلام هي رهن الطاعة، تتوقف على الطاعة ودوام الطاعة. يعني بعبارة واضحة أو أوضح، أن الشخص منا الذي يقول توليت الزهراء عليه السلام، عندما يفكر ويجد أن سيرته تختلف عن سيرة الزهراء عليه السلام من النقيض إلى النقيض، فمعنى ذلك أنه لم يحقق الحد الأقل من الاقتداء، الحد الأقل من الاقتداء، الحد الأقل من الاتباع، الحد الأقل من الطاعة، الحد الأقل من الولاية، إذا غير متحقق. فلا تذهبن بنا المذاهب ونعطي لأنفسنا درجات في باب القرب من الزهراء عليه السلام. المسألة بكل شفافية كما يقال وبساطة ووضوح، إذا كان الإنسان في أكله لا يقتدي بالزهراء سلام الله عليه، إذا كان في طريقة أخذه من الدنيا عموما سواء الأكل أو اللبس أو ما شابه لا يقتدي بالزهراء عليه السلام، وإذا كان في طريقة التعامل مع من حوله في الأسرة لا يقتدي بالزهراء عليه السلام، وإذا كان في تعامله مع الجيران والآخرين لا يقتدي بالزهراء عليه السلام، وإذا كان في الصلاة الإكثار من الصلاة لا يقتدي بالزهراء عليه السلام، وإذا كان في الإكثار من الذكر لا يقتدي بالزهراء عليه السلام، وإذا كان في الإكثار بالخصوص من تلاوة القرآن الكريم لا يقتدي بالزهراء عليه السلام، وإذا كان في باب الاستعداد للجهاد، مش والله أنه مجتمع المقاوم ودعم المقاومة، ليس في الإسلام مجتمع مقاوم، الإسلام يريدنا كلنا مقاومين ومجاهدين، ولا يرضى أن يكون هناك مجاهدون وهناك على الهامش من يدعمون ويؤيدون. إذا كان الشخص منا لا يقتدي بالزهراء عليه السلام في هذه المجالات، فبأي شيء يقتدي؟ إذا المسألة جد أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الاقتداء بالزهراء عليه السلام ويدقق في ذلك ويمضي عمره وهو يتأمل صفحات قلبه، هل الاقتداء بالزهراء عليه السلام موجود في هذا المجال في هذا المجال؟ يعني عندما يقرر الشخص منا أن يمضي حياته وهو يحقد على هذا وذاك، هذا الحقد له موضع في قلب محب الزهراء عليه السلام؟ عندما يقرر الشخص منا أن يمضي عمره وهو يرد على الآخرين بشراسة، الشراسة لها موقع لها مكان في قلب الموالي للزهراء عليه السلام؟ إذن لماذا لا نعيد النظر في كل شيء إذا كنا نريد أن ننسجم مع صدقنا في أننا نحب الزهراء عليه السلام؟ هذا أمر نحن صادقون فيه، لكن لسنا دقيقين في تطبيق الأمور على بعضها، وإنما نحرص أن نأتي ببعض الأعمال بعض الخصوصيات و نحرص أن نتعب أنفسنا، لكن لا نأتي البيوت من أبوابها، خصوصا عندما نجد أننا نكثر من استعمال اسم الزهراء، وينبغي أن نكثر، لكن استعمال الاسم يحملنا مسؤولية. يعني عندما نحب أو نسمي اسم فاطمة أو زهراء أو بتول أو ما شابه من الأسماء التي لها علاقة بالزهراء عليه السلام، هل نتنبه إلى المسؤولية التي تترتب على ذلك؟ البيت اللي فيه هذا الاسم مفترض أنه يهتم أكثر بالاقتداء بالزهراء عليه السلام، أو ما يتعلق بها اسم زينب و حوراء وما شابه، لأنه بالنتيجة هذه الأسماء كلها فاطمية، أو اسم حسن أو حسين أو علي أو محمد، لأن الزهراء عليه السلام هي المحور بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. إذن الولاية حب يثمر اتباعا واقتداء وطاعة. إذا أردنا أن نكون فكرة عن وجوب ولاية أهل البيت، السبب لهذا السؤال أننا نعيش في عصر التبس فيه مفهوم الولاية، ولاية أهل البيت وحب أهل البيت وتفضيل أهل البيت على الصحابة وعلى جميع الخلق. هذا المفهوم مجمع عليه بين المسلمين جميعا، لا نجد مسلما يخالف في ذلك. الذي يخالف في ذلك النواصب، بنو أمية، الوهابيون، جماعة ابن تيمية، جماعة آل سعود، والذين نشأت معلوماتهم الإسلامية على أموال النفط والبترودولار والمخابرات البريطانية. هذه النقطة شديدة الحساسية. خلينا ننتبه، عندما يفكر الشخص منا الآن في حب الزهراء عليه السلام وولاية أهل البيت عليهم السلام، يتصور أن الولاية خاصة بالشيعة وأن السنة لا علاقة لهم بولاية أهل البيت، وهذا أمر بالغ الخطورة، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عملوا على تثبيت الولاية بحيث أنه لا يوجد عالم مسلم إلا ويتحدث عن أن أهل البيت حبهم واجب، إلى حد أن الشافعي المعروف قال هذا القول الذي ذهب مثلا: من لم يصلي عليهم لا صلاة له.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بمعنى أن المسلمين جميعا لا يوجد شخص منهم يقول يجب على المصلي أن يذكر الصحابة في الصلاة، فإذا لم يذكر الصحابة تكون صلاته باطلة. لا يوجد مسلم على الأقل ولو غير عالم واحد يقول هذا، لكن علماء المسلمين مجمعون على أن الصلاة بدون اللهم صل على محمد وآل محمد لا تقبل. طب هذا أمر بالغ العظمة والأهمية. أصلا لا يوجد بين علماء المسلمين من يعترف بإسلام معاوية وإسلام أبو سفيان ولا بإسلام يزيد أبدا. هذه المفاهيم المنتشرة الآن واللي زمر لها الإعلام الكافر وطبل، هذه نتيجة أعمال المخابرات البريطانية. إجوا لنهج بني أمية اللي طرحوا الوهابيين ونفخوا فيه، صاروا يربوا ناس على أساسه، عملوا مشايخ وصدروا للشيشان ولأفغانستان ولأوروبا ولهون ولهون، أو للي ربوا بين قوسين التكفيريين اللي هلأ عم نشوف آلاف مؤلفة منهم موجودين بالشام، جاء بهم المصير المحتوم لكي يقضى عليهم في الشام التي نشأ فيها الخط الأموي. ليش نشأ فيها الخط الأموي؟ لأنه أول والي كان على الشام هو يزيد ابن أبي سفيان خيو لمعاوية. قبل معاوية إجا يزيد ابن أبي سفيان والي على الشام، بعدين إجا معاوية والخط الأموي نشأ في الشام. وفي مقابل هذا الخط الأموي الذي نشأ في الشام، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر قبل وفاته أن يأتي أبو ذر إلى الشام، وجاء إلى الشام في زمن خلافة أبي بكر، وبقي أبو ذر في هذه المنطقة بين 20 و30 سنة، وأسس هذا الخط الإسلامي الأصيل الموالي لأهل البيت عليهم السلام. هلأ الصوفيين السني والسني غير الصوفيين الكل يجمعون على حب أهل البيت وأنه لا يقاس بهم أحد. الذي يشكك بمقام أهل البيت بولاية أهل البيت عليهم السلام هم النواصب شيعة آل أبي سفيان كما سماهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. كلنا بنسمع مجالس التعزية أو بنقرأ أنه الإمام الحسين سلام الله عليه نظر إلى الجيش الجرار كالسيل الذي كان يقف أمامه في كربلاء فخاطبهم: يا شيعة آل أبي سفيان، هؤلاء هم الذين يناقشون في ولاية أهل البيت، وإلا ولاية أهل البيت عليهم السلام أمر مجمع عليه بين الشيعة والسنة. انتبهوا، السنة أقرب لنا بكثير مما نتصور، وسبب هذا القرب هذا الحب لأهل البيت. نحن لا نحب إلا من يحب أهل البيت، ولا نحارب إلا من يعادي ويحارب أهل البيت. لذلك أعداءنا النواصب، أما السنة فليسوا أعداءنا. صح أنه مش واصلين إلى كل الحقيقة، ما أكثر الشيعة اللي مش واصلين لكل الحقيقة، لكن بمجرد أن يكون في قلب شخص نور حب أهل البيت عليهم السلام فإن من واجبنا أن نكرمه ونحبه بمقدار هذا الحب. إذن وجوب ولاية أهل البيت عليهم السلام مبدأ أجمع عليه الشيعة والسنة، وسنحاسب يوم القيامة إذا خلطنا السنة بالوهابيين والنواصب بغير النواصب، ونفرنا بعض الناس الذين كانوا سيقتربون أكثر من أهل البيت لكن نحن اعتمدنا أساليب نفرناهم، سنحاسب على هذا في يوم القيامة. سأذكر هنا بعض النماذج من كلمات علمائنا الشيعة وعلماء المسلمين السنة حول وجوب ولاية أهل البيت، وستجدون العجائب. طبعا أحاديث الواردة في المصادر السنية حول وجوب ولاية أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا جدا جدا، لكن سأذكر نموذج. أولا أذكر بعض النماذج من مصادرنا الشيعية ليتضح أن ما في المصادر السنية هو كما في مصادرنا. العلامة المجلسي الأول، لما بنقال المجلسي الأول يعني والد صاحب البحار، يقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبدأ الله عز وجل بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته. إذن الطاعة واجبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام. وتقدم قبل قليل أن الولاية ما هي؟ الولاية هي بالنتيجة الطاعة. الولاية حب يثمر اتباعا واقتداءا وطاع. ثم يقول المجلسي الأول: وكذلك آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته. هذا نموذج من كلمات علمائنا. في كتاب البحار للعلامة المجلسي ابن المجلسي الأول ينقل عن الشيخ الصدوق حديثا مضمونه خلاصته أن الأعمال لا تقبل إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام. يعني لو فرضنا أن الشخص صلى وهو ليس مواليا فإن الأعمال صلاته لا تقبل. الإمام الخميني رضوان الله عليه الذي يصر على الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية بهذا المعنى مع من يحب أهل البيت، لأن مبدأ الأعمال لا تقبل إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام مبدأ ثابت عن جميع العلماء ومنهم الإمام الخميني. الإمام الخميني يقول: إذا ذهبت إلى الحج وكلفت شخصا أن يذبح عنك وكان هذا الشخص غير موالي لأهل البيت فإن الذبح باطل. ليش؟ لأنه الذبح أمر عبادي يعني تشترط فيه نية القربة، ونية القربة لا تتحقق إلا من الموالي لأهل البيت عليهم السلام. معنى ذلك أنه ما بيقدر يقول عن جد قربة إلى الله إلا الموالي، هذا معنى لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم. هذا الأمر مجمع عليه عند الشيعة والسنة. قديش عم تستغربوا؟ كل واحد منا عاش بهذا العصر وتفتحت مداركه وهو يفهم حسب ما في الإعلام قبل أن يقرأ في المصادر. الإعلام الجو السائد أنه والله السني كلهم بيحكوا مثل آل سعود ومثل الوهابيين، والشيعة نحن شيء تاني، المسألة مش هيك. آل سعود والوهابيون مزيفون مزورون، لا علاقة لهم بأهل السنة والجماعة. ابن تيمية شيخهم، شيخ شيخهم، شيخهم محمد عبد الوهاب وشيخ شيخهم اللي تربى على فكره ابن عبد الوهاب، ابن تيمية مجسم، يعني يقول بأن الله عز وجل جسم، يعني ملحد. حكم العلماء بأنه كافر وزنديق تكرموه. ابن تيمية إذا بنرجع لكتاب محايد رحلة ابن بطوطة، شو له علاقة بالتشيع والتسنة؟ هذا رحالي إجا على الشام، بيقول حضرت يوم الجمعة في الشام فسمعت خطبة ابن تيمية وفي عقله شيء، إنه هذا مختل، الزلمة مختل، في عقله شيء. يقول سمعته ورأيته قال إن الله ينزل ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا كما أنزله أنا عن درجة الفلانية في المنبر، ونزل درجة، نزل ابن تيمية درجة وقال الله عز وجل والعياذ بالله بينزل هيك. هذا الكلام ينقله ابن بطوطة الرحال اللي شاف المشهد قدامه بالشام. يقول اعترض عليه شيخ الشافعي وإذا بالناس ينهالون عليه ضربا إلى أن أسقطوا عمامته واعتألوا، أنه كيف بيعترض على ابن تيمية. بعدان إجوا علماء الشافعية رفعوا شكوى إلى الملك، الملك أمر بحبس ابن تيمية، وبعد مدة أمه توسطت له وطلعوه من الحبس. بعدان رجعوا كمان حبسوه وبقي في السجن إلى أن مات. ابن تيمية ليس موحدا. ابن تيمية يذكر أدلة كثيرة طبعا ليس صحيحة، أوردتها في آخر عدد من مجلة شعائر حول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يمنع المسلمين من زيارة رسول الله. بيقول بكفي تفوت أنت على المسجد تقول السلام عليك يا رسول الله، بكفي، ما في داعي تقرب لحد القبر، لأنه أصلا الزيارة ما في، مش ثابتة أنه مشروعة أبدا. وعلى الأساس ابن باز مفتي السعودية اللي مات قبل فترة، ابن باز بيفتخر 45 سنة زار المدينة ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لا التوحيد موحدين ولا الاعتقاد بالرسول بيعتقدوا بالرسول، كيف بيكونوا هن الممثلين لأهل السنة والجماعة؟ الاستعمار البريطاني ثم الاستعمار الأمريكي مع الصهيونية أرادوا أن يجعلوهم مقابل الأزهر، الممثل الشرع الوحيد للعالم الإسلامي. وأموال النفط على أساس أنه أمريكا ما عم تصرف من جيبها، عم تصرف من جيب المسلمين، بريطانيا كذلك، وهم يتهافتون على الحكم والسلطة لنهب أموال المسلمين وللإفساد ولخدمة الصهيونية. مشروع داعش الآن هو مشروع وهابي لآل سعود وللصهيونية والمخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية، أنه مثل ما نجحت معنا تجربة الوهابيين بنجد وبالدرعية وبالرياض،
وحكموا الحجاز ومثلوا العالم الإسلامي كل هالمدة، هلأ بتضبط معنا أنه بصير الحكم، كان أصدن هيك بصير الحكم بالعراق وبسوريا بنفس الذهنية وبيمسكوا العالم الإسلامي شي 100 سنة بعد لقدام. الله عز وجل جعلهم يرون أنهم مصداق الآية: الذين ينفقون أموالهم ليصدوا بها عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ظل عنا المرحلة الأخيرة، هلأ بدوا يتحسروا، بدوا إن شاء الله تكون الخاتمة والحسم بيكون نهائي. هذه الرواية التي هي حول لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم هي من مصادرنا، وسيأتي مثلها من المصادر السنية. عن الإمام الكاظم عليه السلام، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، قال العزيز عز وجل، حديث طويل، إلى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا محمد، إن اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها، ثم شققت لك اسما من أسمائي، فلا أذكر في موضع إلا ذكرت معي، وأنا المحمود وأنت محمد، ثم اطلعت إليها اطلاعة أخرى فاخترت منها عليا فجعلته وصيك، فأنت سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء، إني خلقتك وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين من شبح نور، يعني الظل نور، نور مخفف، ثم عرضت، طبعا النور المخفف اللي هو نور النور، يعني هو مصدر مظهر عظمة النور، نور الله عز وجل، ثم عرضت ولايتهم على الملائكة وسائر خلقي وهم أرواح، فمن قبلها كان عندي من المقربين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين. من الأمور المتفق عليها بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت معه سر الخلق بإذن الله تعالى، ثم لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله وحب وولاية أهل البيت عليهم السلام. يضيف الحديث القدسي في المعراج: يا محمد وعزتي وجلالي، لو أن عبدا عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي، ثم أتاني جاحدا لولايتهم، لم أدخله جنتي ولا أضللته تحت عرشي. قبل ما يدخل الشيطان على الخط ويصير يصورنا، معقول هذا مش غلو؟ خلينا نقول لقلوبنا جميعا: هذا بمعنى وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. مش بالقرآن الكريم: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، شو بعد؟ يعني إن لم تعلن تنصيب علي أمير المؤمنين فكأنك لم تبلغ الرسالة. شو السبب؟ مش لأنه والعياذ بالله الأمير أفضل، ما في حدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأن الرسالة لن تبقى إلا على أساس الولاية. يعني تصوروا هلأ، تصوروا، خلي واحدنا عن جد المسألة عطول لازم نفكر فيها: لو أن هذه الدنيا بلا رسول الله ولا أهل البيت، هي معهم ومع ذلك هل قد فيها ظلام وظلمات؟ وهل قد نحن بعاد عن الحق؟ والإنسان المتدين بظل خايف أنه يشد، مثل السيارة اللي بتشد على الشمال أو اليمين، يشد باتجاه العدو المبين والنفس الأمارة والشهوات، الحرام، الإغراءات، الغواية. فإذا هذه الدنيا لو لم يكن فيها إلا ظلمات الشيطان والأبالسة، وقال أبي سفيان وأتباعهم وأنماطهم وأشكالهم، ما في بالمقابل نور الله عز وجل في ظلمات الأرض، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتفرع عنه، الأوصياء، الزهراء، الأوصياء، الأولياء، أصلا الزهراء اللفظ هذا معناها النور الزاهر، هذا النور الزاهر الذي ظهر للملائكة وظهر لمن ينظر بنور الله عز وجل. إذا بدناش نفهم الهداية للخلق بسبب الزهراء عليها السلام فلا يمكننا أن نفهم ما هو النور. النور هو وسيلة للإبصار، نور البصيرة أقوى وأهم بكثير من نور البصر بكثير. إذن لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم، هذا مش غلو. يعني بعبارة ثانية، الناس الأشخاص الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 على 61 للهجرة، هؤلاء لم يحجوا ولم يذهبوا إلى المدينة المنورة، ذهبوا إلى كربلاء مع الإمام الحسين سلام الله عليه. وهناك أشخاص ذهبوا إلى الحج وذهبوا إلى المدينة. من هؤلاء كان مع رسول الله ومن منهم كان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا معنى من معاني لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم. الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام كانوا مع الكعبة، مع القرآن، مع الإسلام، مع رسول الله، مع الله عز وجل. والذين طافوا حول الكعبة كانوا قاعدين خاذلين لله ولرسوله ولأهل البيت. هذا من معاني لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم. يعني مثلا والله معاوية كان يصلي، قال أبي سفيان كان يصلي، اللي حاربوا الإمام الحسين عليه السلام كانوا بيصلوا، واللي حاربوا أمير المؤمنين في صفين كانوا بيصلوا، أي صلاة تقبل؟ هذا الأمر طبيعي جدا، أنه موقع أهل البيت هو استمرار لموقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مثال ودليل صدق التوحيد، يعني من كان مع رسول الله فهو مع الله، أيضا من كان مع أهل البيت فهو مع رسول الله، يعني فهو مع الله عز وجل. لا مجال لأن تقبل الأعمال. أصل قبول الأعمال بدون ولايتهم أمر باطل، لأنه معناها أنه والله واحد كيف ما كان بيقول أنه موحد، يدعي أنه موحد، وأحيانا بيكون بيعبد ألف إله، مثل ما بيقول الشاعر: لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التوحيد. شو الدليل إذا واحد إجا قال هون نص الدنيا واللي مش مصدق يروح يقيس؟ في مجانين بيقولوا هيك. أيضا إذا إجا واحد قال أنا موحد واللي مش مصدق يصطفل، منقول له دليل التوحيد ما هو؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب دليل اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي صلى الله عليه وآله قال: حربكم حربي وسلمكم سلمي. المتبع لأهل البيت متبع لرسول الله، يعني موحد، وإلا فلا. هذا مش غلو، هذا عين الصواب. عجل فرجه. هذا من مصادرنا الشيعية، من مصادر السنية. أذكر حديثا واحدا، قلت الأحاديث كثيرة جدا بنفس المعنى لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم. هذا الحديث عن أبو هريرة موجود في المصادر السنية، ورواته علماء ورواة سنة. الحديث هكذا: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور 5 أشباح سجدا وركعا. قال آدم: يا ربي هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ قال عز وجل: هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم ما خلقتك. هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض. هذا عين التوحيد الذي أجمع عليه المسلمون، ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، فأنا المحمود وهذا محمد صلى عليه وآله. وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان. كثير يعني منغلط من بعد عن الصواب لما منبسط الأمور ونصور حالنا حد الزهراء. الوصول إلى الزهراء عليه السلام وصول إلى أعلى قمة الإنسانية، هي في هذا الموقع قلب رسول الله، يعني في أعظم المواقع الإنسان الكامل. وحدنا اللي بعده مش قادر يسيطر على غضبه، يعني بعده هيك الإنسانية ما تبرعمت فيه، بعد ما صار عنده برعم إنسانية، يتصور حاله أنه خلص واللي عليه عامله وصل وكمل. لا، مسألة مش هيك. وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان. الإحسان وهذا الحسن. الإحسان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. العقل العقل. وأنا المحسن وهذا الحسين، آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. مقدار ذرة من بغض أحدهم. هون بدنا ننتبه في دعاء عظيم جدا يقرأ عصر الجمعة. سيد ابن طاووس بيقول: إذا فاتتك كل أعمال يوم الجمعة فأحرص أن لا يفوتك هذا الدعاء. لأول: اللهم عرفني نفسك. بس الدعاء الطويل، مش الأربع تسطر، وإنما شيء 4-5 صفحات أو أكثر. هذا الدعاء الطويل، هذا عصر الجمعة يقرأ وهو مهم، بنقرأ قبل دعاء السمات، بحيث أنه واحد يقرأ دعاء السمات ويخلصه مع المغرب. دعاء السمات منيح أنه يتأخر لآخر شيء عصر الجمعة. هذا الدعاء محل الشاهد منه فقرة: ولا تجعلني من أهل الحنق على محمد وآل محمد. يعني شو؟ يعني يا إلهي لا تجعلني أعصي معصية تتحكم فيه فبصير ببغض الدين واليقين، وببغض أهل البيت، بصير والعياذ بالله ببغض رسول الله، وبصير يبغض الله عز وجل. لأنه اللي بده يوصل لله: من أراد الله بدأ بكم. وإذا بعد عنهم بيكون عم بعد عن الله عز وجل، إذا صار يبغضهم بيكون عم يبغض الله سبحانه وتعالى. الذنوب، شايفين هالغيبة، الكذب البيضة اللي منقول، شو المعاصي اللي منرتكبها، هول شو بيسووه؟ هول بيخلونا نحب معاوية وآل أبي سفيان، بيخلونا نحب يزيد، وأخطر من هيك نصير نكره الإمام الحسين وأهل البيت. ليش؟ لأنه اللي بيرتكب المعاصي عم بيقضي عمر يتدرب على المعاصي، يتدرب على بغض أبو طالب وعلي بن أبي طالب وأهل البيت والرسول، وحب هند وآل أبي سفيان. يعني مثلا هند شو عملت؟ الجريمة الكبيرة الواضحة اللي هي أساس هالنمط الداعشي هذا، أنه اجت لهذا الشخص اللي اسمه وحشي، قالت له: جيب لي كبد الحمزة. وبعد أن طعن الحمز بالحرب وقتلوا أمرته أن يشق صدره ويستخرج قطعة من كبده ولاكتها حطتها بتم صارت تعلكها بدأت تنتقم من رسول الله ومن الحمز. هل بيغتاب حدا شو عم بيسوي؟ بيشتغل مثل الهند. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طيب فإذا واحد اغتاب مثلا بعمره 1000 مرة يعني هو 1000 مرة تدرب أنه يكون مثل الهند، هذا التدريب على المعاصي لوين بيوصل؟ فإذا تاب هذا القلب كيف بتوب؟ أستغفر الله ربي وأتوب. لا يا شيخ، الله أرحم الراحمين. صح أرحم الراحمين، لكن شديد العقاب، والله عز وجل عادل. إذا الناس لهم حقوق عندك كيف يغفرها لك دون أن يسامحوا؟ وكيف يسامحوا إذا لم ترضهم أو تستغفر لهم أو تبعث لهم تحولهم ثواب بالبنك الإلهي؟ إذا طالبوك هونيك بتلاقي حسنات تعطيهم. إذن لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي. بعدنا بالحديث اللي عن أبي هريرة، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم. الله عز وجل بهم ينجي الخلق، ونجى نوح ومن مع نوح على نبينا وآله وعليه السلام، بهم نجى نوح من الطوفان بمرسلات اللطف والإحسان، وبهم أهلكهم. إنما يهلك الله عز وجل من يهلكه لأنهم حادوا عن أمره، الذي الأمر الذي جاء به رسول الله وأهل البيت. فإذا كان لك إلي حاجة يا آدم فبهؤلاء توسل. شو يعني فتلقى آدم من ربه كلمات؟ من أكبر مجازر الغزو الثقافي أنه بس واحد يصير يحكي يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ويقول الرسول وأهل البيت ويقولوا هذا رجعي، هذا شو عم يحكي؟ أو الجماعة الطالبان أنه هن قال هولي يعني متحضرين. طيب خلينا نشوف الدليل والبرهان. هذا أجمع عليه المسلمون، مضمون ومعنى لولا كما خلقت الأفلاك لا يخالف فيه عالم مسلم. وبس واحد يعطي نفسه وقت شوي ويقرأ بالكتب السنية، مثلا الزمخشري من كبار العلماء السنة، فخر الرازي من كبار العلماء السنة، خلينا ندقق بكتاباتهم منشوف الأمور الولائية اللي عم نقراها هون هي الموجودة بكتبهم. لكن منهم مثلا خصوصا الفخر الرازي كان في عصر يخشى أن يقتل لأجل هذه الحقائق، فلذلك عارض هذه الحقائق بطريقة مخلي خط رجعة. كيف؟ مثلا بده ينقل رواية الفخر الرازي، بده يحكي حول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وبده يستشهد بالرواية اللي فيها عن حب أهل البيت، رواية طويلة بمعنى أنه حبهم سبب كل الخيرات، وألا ومن أحب محمدا وآل محمد مات شهيدا إلى غير ذلك، بده يذكرها الفخر الرازي. شو بيسوي؟ هو عالم قادر يجيب الرواية من مصادرها، بيقول أورد الزمخشري في الكشاف هذه الرواية، بيجيب الرواية أنه إذا بكم تعترضوا علي ليش عم بذكرها، ما الزمخشري بالكشاف ذكرها وأنا عاديك ذكرتها. أو مثلا بيقول أنه شو معنى أهل المودة في القربة، شو معنى القربة المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، شو معنى المودة في القربة، من هم القربة. أول رأي بيقول رأي الشيخ الكليني، وعاشر رأي بيقول الظاهر المقصود لمين الفخر الرازي، بيقول من الآراء الموجودة أن القربة يعني اللي كانوا قريبين يعني الصحابة، ولا شك أن الصحابة مهمين. وسمعت بعض المذكرين يقول أصحابي كالنجوم. الفخر الرازي عالم بيستشهد بكلام مش من مصدر، بيقول بعض المذكرين، ثم يقول ولنرجع إلى ما كنا فيه من التفسير. يعني انتبهوا، هذا مش حكي تفسير، إذا حكيته عم بيقول لأنه مضطر أن ما أكشف أوراقي. العلماء السنة عبر القرون كلامهم عن أهل البيت عليهم السلام هذا الكلام الذي يدل عليه هذا الحديث. يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. سؤال، ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أجمع عليها جميع العلماء المسلمين شيعة وسنة صلى الله عليه وآله؟ هذا متفق عليه بين جميع العلماء. بتذكر كنت بالباكستان، رحنا رحلات داخلية، عدة رحلات داخلية، أول طائرة طلعت فيها الطيار يقول صلى الله عليه وآله، صورت أنه الطيار شيعي. شوية الطائرة الثانية الثالثة عدة مرات، فسألت الأخوان هونيك قالوا لا، هذه هي الصيغة المتفق عليها بيننا وبين السنة وفي وسائل الإعلام بالتلفزيون بالإذاعة بالصحف صلى الله عليه وآله وسلم. منذ هدم قبور الأئمة في البقيع إلى الآن تخرج مظاهرات في الباكستان، أحد كبار العلماء الباكستانيين، وفي الفترة الأخيرة كان مهدد من الدواعش وبيسافر من باكستان على بريطانيا وبيرجع، الشيخ طاهر القادري، عنده جامعة في الباكستان، جامعة منهاج النبوي، جامعة منهاج القرآن أو منهاج النبوة، نسيت لأن المسألة صار لفترة طويلة. المهم هذا العالم دائما في ذكرى هدم قبور الأئمة بالبقيع يخرج، هو عالم سني، يخرج ويخرج معه السنة تظاهرة ضد آل سعود، مش أنه والله بدير ضد الوهابيين، لا، ضد آل سعود لأنهم هدموا قبور أهل البيت عليهم السلام في البقيع. مثلا عنا ولا مرة طلعت مظاهرة، بالعراق بوقتها طلعت مظاهرات وصار حكي، أو مثلا بإيران، بس بباكستان إلى الآن حب أهل البيت ولاية أهل البيت غير ما نحن نتصوره، لأن أذهاننا هذه نتيجة شو؟ الليسي ناسيونال والفرير والمدارس الإرسالية وإلى آخره. قديش عنا فرنجي بالأكل وبالحكي وباللبس، عنا بالعقائد فرنجي أكثر. ليش؟ لأنه من الداخل تسللوا هول جماعة آل سعود والوهابيين اللي هن الوجه الأول للغدة السرطانية. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيعتبر إسرائيل الغدة السرطانية، صح، بس إسرائيل هي الوجه الثاني للغدة السرطانية. الوجه الأول آل سعود الوهابيين، بني أمية، آل أبي سفيان، ونفس التحالف اللي كان بين أبو سفيان ويهود خيبر ويهود قريظة، قريظة بني قريظة، يهود اللي كانوا بالمدينة، نفس هذا التحالف اللي موجود بين اليهود وبين آل سعود. هلأ في جزيرتين محتلين من جزر الحجاز، محتلين الإسرائيلي، ما بيحكوا آل سعود فيهم نهائيا لأنه هن بدنا يعطوهم إياهم. من قيام الدولة العميل الكيان الصهيوني إلى الآن الدعم السعودي الوهابي الأموي لآل أبي سفياني لإسرائيل على قدم وساق. أصلا إطلاق الدواعش هلأ خدمة لإسرائيل، لأنه إسرائيل عجزت فصاروا بدهم يحركولها اللي بيدافع عنها، والبوابة بين التكفيريين واليهود بالجولان دليل على أنه المعدن واحد. انه الغدة السرطانية إلها وجهين. هلا هني مين عم بيقتلوا هول؟ عم بيقتلوا الشيعة والسنة. اذا بدنا نعمل احصائية دقيقة، ما قتله الدواعش من السنة اكثر مما قتلوه منا. كان هيك اليوم واحد عم بيقول الشيعة قدروا يدافعوا عن انفسهم، مثلا بنبل والزهراء دافعوا، بمناطق مثلا سامراء بلد غيرها دافعوا، لكن الضحايا ألا مش المعارك صارت بتكريت والموصل وهالمناطق، وقبلها بالدلام وما شابه الضلوعية وغيرها، العشائر السنية هلا عم يثأروا لأن ما قتل منهم. وقبل مدة الأخبار كانت عم تحكي 150 من العشيرة الفلانية، 200 من العشيرة الفلانية، لأن هؤلاء أعداء المسلمين. فلننتبه كم نخطئ عندما نتصور أنه نحن عم نحارب السنة وهول كلهم سني. هذا ليس فيه أي ذرة من الإنصاف. معركتنا شيعة وسني ضد الوهابيين، ضد النواصب، ضد الكفار، ضد بني أمية الذين لا علاقة لهم بالإسلام، أصلا الإسلام منهم بريء. طيب، هالولاية الواجبة، هالولاية الواجبة لأهل البيت بحسب الشيعة والسنة، هي أكثر من الادعاء. يعني إياك أيها القلب أن تكتفي وتطمن حالك الحمد لله أنا عم بحضر من غير استعزية وعم صلي لي كم ركعة وإلى آخره، خلاص وأنا موالي لأهل البيت. الموالي بده يحمل حمل كبير، الموالي بده يقتدي. تصور واحد بده يقتدي بقالع باب خيبر اللي كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. العلامة الأميني بيقول في زمننا هذا من يصليها 1000 ركعة ب12 ساعة، والظاهر الشيخ الأميني بيقصد نفسه بس ما بده يقول انه واحدنا اذا بده يقتدي بأمير المؤمنين سلام الله عليه كيف كان يأكل الأمير؟ قديش أخذ من الدنيا؟ بناءنا الاقتداء بالأمير سهل؟ إذا بدنا نقتدي بس بالأكل بدنا نعمل 20 دورة وإلى آخره حتى تصير يعني قريبين من الأكل اللي كان يأكله قنبر، أكثر من أكل الأمير بكثير طبيعة الحال. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. تعرفوا نحن شو بنسوي؟ نقرأ هذيك ونستأنس فيها، بنوصل لهون ألا وإنكم لا تقدرون، نقول الحمد لله إجت والله جاب، إذن يلا لا تقدرون على ذلك مننسى، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. لا 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 تقدرون على ذلك، ومنفرق من أم الركض لوين؟ باتجاه آل أبي سفيان. أيها القلب، الأمير عليه السلام بيسمع صوت مقلب بيته، مقلب مقلب. طبعا التوسع على العيال مستحب. فيقول مقلي الكراكر في بيت علي. الكراكر بتطلع باللغة، بنرجع للغة، هي لحمة العنق الطري، لحمة العنق الطري، أو بتنقل أو بتنشوى لأنه طري. مقلي الكراكر في ذمة علي. شو القصة؟ فقالوا زوجتك الفلانية أهل أهدوها لحم، قال فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. هلا نحن أولا المرأة مين بيقنعها أنه مش أول حقوقها أن تكون طباخة ماهرة وبتفتخر؟ مش مطلوب منك هذا نهائيا. كوني مسبحة ماهرة، ذاكرة ماهرة، عابدة مصلية ماهرة، صابرة ماهرة، حنونة، لطف، رأفة، تدين، لين القلب. لا تصدر منك قسوة تجاه هذا الولد ولو نتيجة عدم التحمل، أنه عود وخلصنا ولو بهالمقدار. هون المهارة، هون الاقتداء بالزهراء عليه السلام. بس هذا النوع من التدين ما في منه بالسوق. نحن جماعة السوق، السوق والسوق، احنا جماعة الرائج، الاقتداء بالزهراء، الاقتداء بعلي، بأهل البيت، برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت بآبائنا أنت والأمهات يا رسول الله. هذا الصبر لأجلنا حتى تصل الرسالة إلى الأجيال، تصل من خلال النماذج العملية، التطبيق العملي. وبمقدار صبره يزداد علوا وقربا من الله عز وجل. نحن الربحانين لأنه شفاعته بتصير أعظم. إذن الولاية بتحملنا مسؤولية. راح اكتفي بحديث هلا هون على أمل أن يكون موضوع الحديث القادم كيف نقوم بأعباء الولاية. الحديث اللي بدي اكتفي فيه هون أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس من شيعتنا من يكون في مصر، يعني في بلد يكون فيه 100,000 ويكون في المصر أورع منه. إذا واحد كان ببلد أهل هالبلد 100,000 وفيهم واحد أكثر منه ورعا فهذا ليس من شيعتنا. إذن من هم شيعة أهل البيت؟ الورعون. الورع لا أحمر ولا أصفر ولا بده العربسي وكثرة تفسير وأقوال. الورع تقوى الله، أنه واحد قبل ما يعمل هالشغل يعرف حرام بيتركه، مش حرام بيعمل. الورع حاجز يمنع من معصية الله عز وجل. في مثل عند العراقيين: البزونة تندل روحها بايقة، يعني تكرم لبسين بتعرف حالة حرامية سرقت. إذا سرقت قطعة اللحم بتهرب، إذا أنت أعطيتها قطعة اللحم بتاكلها حدك. يعني شو؟ ما في حدا منا إذا سرق إلا وبيعرف أنه سرق، ما في حدا إذا عصى إلا وبيعرف أنه عاصي. يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة. اللهم بصرنا أنفسنا، وفقنا لحسن الاقتداء بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وأساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والبحرين والعراق والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، وإلى روح الفقيدة العالمية المجاهدة الأخت زينب عواض رباب الحسن وطالب العلم الديني الأخ الشيخ علي وهبي سويدان وأموات الحاضرين والسامعين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.